هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى تفسير الآية 49 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال يقول تعالى: ومن المنافقين، ومنهم يعني من المنافقين، يعني كما مر بنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما زال ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنهم ومنهم، حتى قلنا لن يدع الله منهم أحدا. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين وأعمالهم القبيحة ووصف ما كانوا يفعلون، حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، حذر منهم المؤمنين. يقول سبحانه: ومنهم، يعني ومن المنافقين، من يقول لك يا محمد عليه الصلاة والسلام: إذن لي في الخروج ولا تفتني بالخروج معك. وهذا كله في أحداث غزوة تبوك التي هي موضوع سورة التوبة، في أحداث غزوة تبوك. فمن المنافقين من قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذن لي ولا تفتني، أي ولا تفتني بالخروج معك بسبب جواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطت، يعني زعم أنه يخشى على نفسه فتنة النساء لو خرج يجاهد الروم، أنه لا يصبر عن نساء الروم، ويخشى أن يقع في فاحشة الزنا مع نساء الروم، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في القعود وعدم الخروج. فقال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم. ثم ذكر عن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، روى بإسناده عن جماعة من التابعين السهري ويزيد بن رومان وآخرين، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه، يعني هو يتجهز للخروج في غزوة تبوك، للجد بن قيس أخي بني سلمة، أخي بني سلمة، وبنو سلمة بكسر اللام قوم من الأنصار، قوم من الأنصار، عشيرة من عشائر الأنصار، منهم الجد بن قيس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك يا جد العام في جلاد بني أصفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجد بن قيس: هل لك يا جد العام في جلاد بني أصفر؟ هل لك أن تخرج معي لمقاتل الروم في هذا العام؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني أصفر ألا أصبر عنهن. فهكذا يظهر، يعني حين يحتال وهو يريد القعود و يعني النقول عن الخروج للجهاد، فيتعلم يعني بأنه فعل ذلك يعني تقوى لله وخشية الفتنة والعياذ بالله. وهو يعني في الحقيقة ما حمله على هذا إلا الجبن والرغبة في القعود. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. قال: ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومر بنا أن الله تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام أجمل عتاب، يعني فقدم العفو قبل العتاب، وقال: إيه، عفى الله عنك لما أذنت له. يعني الله تعالى عاتب النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعني هم ايه، لان المنافقين يعني صاروا يزعمون انه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم لخرج، والله تعالى يعلم انه سواء اذن لهم او لم ياذن لهم لن يخرج. لكن يعني عاتبه الله تعالى واراد منه ان يعني انه كان يعني انه لا ياذن له حتى يتخلف عن الجهاد بعد ان لم ياذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر كذبهم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام يعني قد لما دعا هذا الدعاء اذن له النبي عليه الصلاه والسلام. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الايه، اي ان كان انما يخشى من نساء بني الاصفر وليس ذلك به، يعني هذا عذر كاذب يدعيه، يعني هو ليس هذا هو العذر الحقيقي، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. يعني هناك موازنة بين المفاسد والأضرار، يعني حتى لو كان يخشى الفتنة النساء ويخشى الفتنة التي وقع فيها بتخلفه عن الجهاد رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من كان قادرا على الخروج أن يخرج، هذه الفتنة أعظم من الفتنة التي دعا أنه يفر منها. هذا شهد من الله تعالى، يعني ان المسلم مرات يعني يكون في موقف عليه ان يوازن بين ضررين او بين مفسدتين، مفسده التخلف عن الجهاد ومفاسد اخرى. التخلف عن الجهاد مفسده عظمى اعظم من اي مفاسد اخرى اصغر يمكن ان ترتكب او تغتفر في سبيل يعني هي القاعده المعروفه، يعني ان ترتكب صغرى المفسدتين منعا لوقوعي الاكبرين. فهذا كله على فرض انه كان صادقا في العذر الذي يدعيه وهو ليس كذلك. قال وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله وغير واحد انها نزلت في الجد بن قيس. قال وقد كان الجد بن قيس هذا من اشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو سلمة قوم من الأنصار، وكانت منازلهم بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يتحولوا ليسكنوا بقرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني ظلوا في مساكنكم وتكتب لكم آثار الأقدام يعني عند الذهاب إلى المسجد. وكان لهم مسجدهم مسجد بني سلمة يصلون فيه رضي الله عنهم وارضاهم. بنو سلمة يعني كان يعني عامتهم اكثرهم كانوا من خيار الصحابة وفضلائهم رضي الله عنهم وارضاهم، لكن كان يعني من بينهم هذا الرجل المنافق والجد، لكن عامتهم كانوا من الصالحين من خيار الصحابة. فقال وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سألهم قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله، على أننا نبخله غير أننا نتهمه بالبخل، على أننا نبخله يعني لكنه إيه هو سيدنا لكنه يعني بخيل نتهمه بالبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدواء من البخل؟ قال وأي داء أدواء من البخل؟ ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد، الأبيض الجعد بشر بن براء بن معروف رضي الله عنه. وبشر بن براء بن معروف هو أبوه صحابيان الكلمات، وأبوه كان ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام بايعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وقال يعني ممكن كان أول من قال من المسلمين وجهوني إلى القبلة لما حضرته الوفاة، قال وجهوني إلى القبلة رضي الله عنه. فبشر وأبوه صحابيان كلمات رضي الله عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل أميرهم يعني عزل الجد بن قيس عن الإمارة بسبب بخله كما سيد قومه ورئيس قومه، وولى عليهم بشرى بن براء رضي الله عنه. قال وقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء المنافقون ومنهم الجد بن قيس كانوا يكتمون الكفر وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بعذاب جهنم يحيط به. مر بنا ذكر الجد بن قيس قبل ذلك لو تذكروا في الدرس الماضي لانه ذكرنا متى حد يذكر كنا تكلمنا عن الجد بن قيس والفرق بينه وبين الحر بن قيس. كنا الحر بن قيس الصحابي الكريم من القراء من شباب الصحابه والجد بن قيس هو المقدمة في الدرس الماضي فيما رواه محمد بن اسحاق قال كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف عبد الله بن ابي مسلول عبد الله بن ابي مسلول والجد بن قيس فثبطهم الله تعالى ان يخرجوا معه. فهو الجد بن قيس ممن ايه ممن هو مشمول ايضا بالايات التي قبلها اللي هي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثه فثبطه. كان هو واحد ممن كره الله انبعاثه فثبطه كما ذكر المفسرون هو الجد بن قيس وعبد الله بن ابي مسلول. طيب قوله سبحانه وتعالى ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال يعلم تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاه والسلام بعداوه هؤلاء له لانه مهما اصابه من حسنه قال اي فتح ونصر وظفر أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه سابهم ذلك. إن تصبك حسنة تسؤهم. فالحسنة هنا معناها الفتح والنصر والظفر ساء المنافقين ذلك وكرهوه. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد احترزنا من متابعته قبل هذا ويتولوا وهم فرحون. يعني هؤلاء المنافقون تخلفوا عن خروج الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الجهاد أصابهم الغم والحزن والضيق لانتصار المسلمين. وإذا انهزم يعني المسلمون وكانت الدائرة على المسلمين كان النصر للكافرين فرح المنافقون يعني بغلبة المشركين يفرح المنافقون ويقولون قد أخذنا أمرنا من قبل نحن كنا متوقعين أن ينتصر يعني أن يغلب المشركون وكنا متوقعين ذلك لذلك لم نخرج ونحن قد استعددنا لهذا وخططنا لعدم الخروج عياذا بالله تعالى ويشمتون في المسلمين لو كانت الغلبة للكافرين. وإذا انتصر المسلمون غنمهم ذلك وأحزنهم. فهذا حال المنافقين. فأرشد الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال قل أي لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي نحن تحت مشيئته وقدره هو مولانا أي سيدنا وملجأنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ونحن متوكلون عليه. التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه وتصويب الأمر إليه سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. فيرشد الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام هو إرشاد الله ولأمته من بعد أنه يعني إذا شمت المنافقون في المسلمين إذا خرجوا من القتال وأصيبوا أو أسر منهم أو قتلوا أو جرحوا فشمت المنافقون في المسلمين فعلى المسلمين أن يقولوا لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني ما قدر على الإنسان يعني بلاء أو مصيبة فسيحل به سواء خرج أو قعد يعني ما قدر على الإنسان لا بد وأن يصيبه هو مولاي وعلى الله فليتوكل المؤمنون نحن متوكلون على الله نأخذ بالأسباب ونمتثل لما أمر الله تعالى به وما أصابنا من الله تعالى إن أصابنا يعني سراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ثم يقول سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قال يقول تعالى قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام هل تربصون بنا أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين قال شهادة أو ظفر بكم شهادة أو ظفر بكم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم إحدى الحسنيين لا إما الشهادة وإما النصر إن هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين يعني إما أن نقتل في سبيل الله الشهداء وإما أن ينصرنا الله تعالى على ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيدينا بقتل أو بسبي فتربصوا إنا معكم متربصون ونحن نتربص بكم ونحن ننتظر بكم أحد أمرين يعني إما بلاء من الله سبحانه وتعالى يعني بآفة سماوية يعني يقال شيء بلاء ينزل عليهم زلزال أو صاعقة أو غير ذلك من الأمور أو بعذاب بأيدي المسلمين أن يقتلوا على يد المسلمين أو يعاقبوا على يد المسلمين وهذا في الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأبقى والعياذ بالله وقوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين يخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم سواء أنفقوا في الصدقات يعني طائعين أو كارهين ما تصدقوا به وأنفقوه في وجوه الخير سواء من اختيارهم أو مكرهين فإن الله تعالى لن يقبله منهم لكفرهم الباطن وعدم إخلاصهم فيما يفعلون ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنه لا يتقبل منهم وهو أنهم لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله هذا ليس نص الآية نص الآية مرات في الطبعة هنا حطت قوسين كأنها جزء من الآية أصلا في الآية إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فهو هنا يعني ليس نص الآية ولكن يعني معناها يعني لأنهم كفروا بالله وبرسوله أحسن شيء الأقواس أي قد كفروا والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى فهؤلاء المنافقون إنما يصلون رياء يعني خشية العقوبة أن يظفر بهم فيعاقبون وقالوا يعني دائما طريقة المنافقين أنهم ما يظهرونه من الإسلام يقل ويكثر حسب يعني قوة الإسلام وظهور كلمة المسلمين، عندما تكون دولة للمسلمين قوية بظاهرة وللمسلمين السلطان، فيكون ما يظهرونه من الإسلام المقدار الذي يظهرونه من الدين أكبر. يعني لذلك كان المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون، لكن كانوا لا يأتون صلاة الفجر وصلاة العشاء، لكن كانوا يصلون في المسجد الظهر والعصر، وبعدين كانوا ينفقون أحيانا، يتصدقون أحيانا وهم كارهون، وكانوا أحيانا يخرجون للجهاد في بعض المرات، يعني كانوا يخرجون للجهاد يتخلفون كثيرا، لكن في بعض المرات يخرجون، فكانوا يظهرون يعني بعض شعائر الدين بحسب في وقت يعني قوة الإسلام والمسلمين. أول ما يحصل يعني ضعف في الدولة الإسلامية يبدأون يتخلون عن كثير من ما كانوا يظهرونه من الإسلام، ويظهرون أشياء من الكفر ما كانوا يقدرون على إظهارها في وقت قوة الإسلام والمسلمين. قال: وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن الله لا يمل حتى تملوا، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يمل حتى تملوا، يعني أكثر الشراح أن المقصود يعني أن الله تعالى لا يقطع عنكم ثوابه حتى تقطعوا العمل، حتى تقطعوا العمل، وأنه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهؤلاء المنافقون ليسوا مخلصين لله تعالى، يريد الله تعالى بهذه الأعمال، وإنما أراد بها اتقاء عذاب الدنيا وتظاهر الإسلام في الدنيا حتى ينالوا ما يناله المسلمون من الخير في الدنيا، ولم يريدوا بذلك الأجر والثواب من الله تعالى. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال: يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال سبحانه وتعالى هنا من تفسير القرآن بالقرآن، كل هذا المعنى ورد في آيات أخرى كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني ربما أعطى الله تعالى المنافقين أموالا وأولادا، فربما كثر أموالهم وكثر أولادهم في الدنيا، ليس ذلك يعني لرضاه عنهم سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى قد غضب عليهم وأعد لهم العذاب الأليم في الآخرة، وإنما ليفتنهم ليعجل لهم طيباتهم في هذه الدنيا، وليكون ذلك زيادة في فتنتهم وعقابهم وعذابهم على هذه الأموال وهذه الأولاد. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. كيف يعذبون بهذه الأموال في الدنيا؟ قال: بأن يجبروا على إخراج زكاتها والإنفاق منها في سبيل الله، وهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثوابه في هذه النفقات، فيخرجونها وهم كارهون، ويكون ذلك يعني عذابا لهم في الدنيا. هذا تفسير الحسن البصري رحمه الله. وقال قتادة رحمه الله: هذا من المقدم والمؤخر. تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. تابع الجديد قتاده رحمه الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كل من الجر المجرور اللي هو في الحياة الدنيا لا يعود على قوله ليعذبهم بها، وإنما يعود على فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها أي في الآخرة. فيقول هذا هو معنى الآية الكريمة، كأنه يعني لم يظهر له وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، فقال يعني إنما العذاب بالأموال والأولاد إنما يكون في الآخرة، وإنما الأموال والأولاد تعجب في الدنيا. فجعل الجار والمجرور في الدنيا يتعلق بقوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. قال واختار ابن جرير قول الحسن، الحسن البصري هو يقول إيه؟ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني بإجبارهم على إخراج زكاتها والإنفاق منها في سبيل الله وهم لا يؤمنون بالله، فيكون هذا تعذيبا لهم على الأموال والأولاد. وإن كان يعني أيضا تفسير الحسن إنما يعني ذكر تعذيبهم بالأموال، لكن لم يذكر تعذيبهم على الأولاد، يعني فلعله يعني يصيبهم من أولادهم بسبب يعني نفاقهم وسوء أخلاقهم وكذا، فيصيبهم ضرر من جهة أولادهم بما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم عياذا بالله من ذلك، ويكون وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. وهذا ايضا نوع من العذاب، وهو يعني عذاب معنوي وان لم يكن يعني حسيا، هم يتمتعون بهذه الاموال والاولاد، لكن يعني من عذابهم بها ان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا حاجزا لهم عن الايمان والتوبه والرجوع الى الله تعالى. لان كثيرا من الناس يعني عندما يكون في نعمة وصحة وعافية وكثرة مال وكثرة ولد وكذا، يكون غافلا عن الله تعالى وعن العمل الصالح وعن العمل بعد الموت وكذا، فإذا أصابه ضر أو بلاء أو مصيبة في بدنه أو ماله أو كده، فكثير من الناس يعني يبدأ يبحث عن الحق ويكون البلاء سببا في توبته واستقامته. فهؤلاء المنافقون من تعذيب الله تعالى لهم أنهم كلما ازدادوا نفاقا أمدهم الله تعالى بمزيد من الأموال والصحة فيتمادون في نفاقهم وطغيانهم، ويكون هذا من باب الاستدراج لهم، يعني إنهالهم وعدم المعاجلة بعقوبتهم حتى يموتوا على كفرهم، ولا يكون لهم يعني لا تهيأ لهم الأسباب التي تعينهم على التوبة إلى الله تعالى والرجوع عما هم فيه، ليكون عذابهم أوفر عند الله تعالى في الآخرة. كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم يعني وأمهلهم يعني إن كيدي متين. فالله تعالى يستدرجهم، الاستدراج يعني الله تعالى المثل الأعلى كما ذكر المفسرون كاستدراج الصائد للمصيد يعني او الفريسه التي يريد صيدها، فيستدرجها يضع لها فخا او يضع لها شيء يخدعها به فتقع، يضع طعاما او كذا في مكان ما، يعني حتى اذا دخل هذا المكان صاده وكان فيه حتفه وهلاكه وكذا. فلله تعالى المثل الاعلى، الله تعالى يستدرج المنافقين بما يعطيهم من الأموال والنعم والصحة وكذا في الدنيا، فيتمادون فيه صار المنافق في نفاقه والكافر في كفره حتى يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. قال يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم. هذه من صفات المنافقين أن قلوبهم فيها فزع وهلع وخوف. أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدا حتى لا يتفطن لهم المسلمون ويعاقبوهم على نفاقهم وخيانتهم، يعني هم يدبرون المكائد ويخونون الله ورسوله، خاصة في أحداث غزوة تبوك كما سيأتي. كان المنافقون قد بنوا مسجد الضرار وصاروا يتجمعون فيه ويدبرون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أرسلوا رجلا منهم للاتصال بملك الروم وعملوا الراهب وعملوا الفاسق حتى يأتيهم بالأخبار في هذا المكان، فأخذوا يراسلون عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرر بالقتل هرقل قيصر الروم، وهم بعثوا رسلا لهرقل للتنسيق معه للكيد للنبي عليه الصلاة والسلام وتدبير المكايد له في المدينة، فهم يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام ويظاهرون أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكيدون للإسلام والمسلمين ويخافون في نفس الوقت، لكن يفعلون هذا وقلوبهم في قلق وفزع لأنهم لا يعرفون لمن يكون النصر يعني. فإذا انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وفطن لمكاينهم فسيكون لهم عقاب أليم، فلهذا هم يخافون من هذا العقاب. فده من طريقة المنافقين يعني، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، فهم مع المسلمين يعني يريدون أن يؤمنوا أنفسهم في كل الاتجاهات، يعني الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والروم، فهم مع الروم يعني يكونون حلفاء لهم، وفي نفس الوقت يتظاهرون أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من المسلمين، بحيث اللي يعني من كانت له الغلبة فيكونون قد أمنوا هي أنفسهم. يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدا وما هم منكم، أي في نفس الأمر، يعني هم يحلفون أنهم من المسلمين والله تعالى يقول وما هم منكم، يعني هم في الحقيقة ليسوا من المسلمين، ولكنهم قوم يفرقون، أي فهو الذي حملهم على الحلف، لم يحملوا على الحلف إلا أنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ، يعني سبحان الله صفة المنافقين تجدها يعني تتكرر يعني في الواقع المعاصر، تجد العلمانيين يعني في أحداث الثورات العربية والانتصار الإسلاميين وكذا، يعني في الوقت الذي كانوا لا يظنون أبدا يعني أن يكون للإسلاميين النصر والتمكين وكذا، كانوا يجهرون بعداوتهم للإسلام وللمسلمين وللإسلاميين، وكل ما يبدأ ظهور الإسلاميين واحتمال فوزهم تجد نفس الأشخاص يتغير كلامهم ويحلفون أنهم ليسوا ضد الدين ولا ضد الإسلام وأنهم كذا، وكل واحد يحكي له قصة أنه كان مش عارف مع الإخوان المسلمين مش عارف ساعدهم في كذا، ويحاول يأمن نفسه يعني حتى إذا انتصر المسلمون يكون له يعني مكان في النظام الجديد وألا يؤاخذ على يعاقب على جرائمه وكيده في وقت ما كان يكيد للمسلمين وكذا، فنفس الطريقة يعني. ويفرحون بظهور الأعداء على المسلمين، بل بعضهم يتمنى احتلال البلاد الإسلامية ويستجب بالغرب لينقذهم من الإسلاميين وكذا، ويفرح بانتصار الكفار على المسلمين، وإذا انتصر الإسلاميون أصابهم الغم والهم يعني نفس صفة المنافقين يعني تتكرر في كل وقت مع المسلمين. قال سبحانه لو يجدون ملجأ، أي حصنا يتحصنون به وحرزا يحتجزون به، يجدون ملجأ يعني حصنا، والحصن يكون إيه مبنيا يعني جدر عالية مبنية بناء ذو جدر عالية يتحصنون به، أو مغارات وهي التي في الجبال، المغارة للتجويف الذي يكون داخل الجبل، أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق، السرب هو الأنفاق الذي في بطن الأرض. ولو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، ملجأ يعني حصنا بناء يعني ذو جدر متينة عالية قوية يتحصنون فيه، أو مغارات كهف أو تجويف داخل الجبل، أو مدخلا أو نفقا في الأرض. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم ورحمه. ففسروا الملجأ والمغارات والمدخل بهذا التفسير. لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون في ذهابهم عنه. لولوا إليه وهم يجمحون، والجامح اللي هو المسرع في ركبه ويركض يعني مسرعا، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم، نقول كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم، ولكن للضرورة أحكام. يعني مرات الكره والكره المقابل المحبة الكره غالبا يعني، والكره اللي هو بمعنى الإكراه، يجي الكره بمعنى الإكراه والكره بمعنى البغض يعني عدم الحب. قال ولكن للضرورة أحكام، يعني هم إنما يخالطون المسلمين يعني مضطرين، وللضرورة أحكام يضطرون إلى التظاهر بالإسلام، وهم لا ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة. فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك، فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين. ولهذا قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني لو يجدون مكانا يكون لهم فيه، يعني عندما ينتصر المسلمون ويكون للمسلمين الظهور والتمكين، يعني ما يحملهم على البقاء في بلاد المسلمين إلا اضطرارهم إلى ذلك، ولكن لو أتيحت لهم فرصة أن يجدوا مكانا يعيشون فيه بأمان ويكون لهم فيه يعني من الخير مثل ما هو موجود عند المسلمين لأسرعوا إلى تلك الأماكن، كراهية منهم أن يعيشوا في بلد يعني فيها عز بالإسلام والمسلمين. قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال يقول تعالى ومنهم، أي ومن المنافقين، كل ومنهم هنا في السورة ومنهم يعني ومن المنافقين، من يلمزك أي يعيب عليك، لأن اللمز هو العيب، يعني لمز فلان فلان يعني عيب، ويأتي بمعنى اللمز أيضا يأتي بمعنى الهمز واللمز، و يعني هذان اللفظان يعني من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا أتى اللمز وحده أو الهمز وحده شمل كل منهما الآخر، وكل عيب أو طعم في كل عيب في شخص تعيبه أو تطعم فيه فيسمى همزا أو يسمى لمزا. لكن إذا اجتمع في نص واحد كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الذي يهمز غيره واللمزة الذي يلمز غيره، فهنا قال الهمز هو العيب بالنشاط واللمز هو العيب بالكلام، فمرات شخص يهمز الآخر يعني يشير إشارة، يرى شخصا فيشير إشارة بعينه أو بلسانه أو بيده أو كذا فيها تنقيص من هذا الشخص أو السخرية به أو تنقيص من شأنه أو استهانة به، أو فهذا يسمى همزة، وإذا قدح فيه بالكلام فيسمى لمزة. فقال الله تعالى ويل أي عذاب وهلاك لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس ويلمزه. قال تعالى في السورة الأخرى هماز مشاء بنميم، وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ونتيجة الهمز وحده هماز يعني عياب في الناس مشاء بنميم يمشي بنميم، في السورة الأخرى قال إيه؟ ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني المؤمنين كنفس واحدة، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا أو لا يطعن بعضكم في بعض. طيب فهنا يقول سبحانه وتعالى: ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك، يلمز رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعيب على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصدقات، أي في قسم الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأمونون، وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم. يعني من المنافقين من يعيب على رسول الله عليه الصلاة والسلام تقسيمه للصدقات وتصرفه في الأموال عليه الصلاة والسلام، يعني يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزعم أن هذه القسمة ليست بالعدل وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قالوا: ولا يفعلون ذلك للدين، يعني ليس هم طبعا يتظاهرون أنهم يريدون العدل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأموال بطريقة يعني تخالف الطريقة العادلة الحكيمة في تفريق المال، يزعمون هذا والعياذ بالله تعالى، وهم يعني في الظاهر أنهم كأنهم إيه يعترضون من أجل الدين، بينما في حقيقة الأمر هم يعترضون من أجل هوى أنفسهم، أنهم لم يعطوا إيه من هذه الأموال. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما أعطاه لغيرهم قالوا هذه أحسن قسمة وأحسن، لكن لما أعطى المال لغيرهم بدأوا يطعمون في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وهم مع هذا لا ينكرون للدين، يعني لا ينكرون تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأموال من أجل الدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم، ولهذا إن أعطوا من الزكاة رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أن يغضبون لأنفسهم. قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بصدقته فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت، قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. هنا في سبب النزول أن أموال صدقة أتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فقسمها هاهنا وهاهنا، أعطى لهذا ولهذا حتى ذهب المال ونفد، وكان وراءه رجل من الأنصار، لأنه قال من الأنصار يعني أهل المدينة. الأنصار المرة تأتي في سياق، يعني في الغالب إذا أطلقت تأتي في سياق المدح، يعني يقصد بها المؤمنون من أهل المدينة، لكن مرات عندما يصف المنافق بأنه من الأنصار يعني من أهل المدينة، يعني ليس من الأنصار المؤمنين حقا الصادقين الذين مدحهم الله تعالى، ولكن يعني بمعنى أنه رجل من أهل المدينة. قال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية: ومنهم، يعني ومن المنافقين، ما يلمزك في الصدقات. الآية فيها إيه؟ وصفه بالنفاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، قال: يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من البادية حديث عهد بأعرابية، كنا ذكر رجلا آخر غير الرجل المنافق اللي هو من الأنصار، هذا رجل من أهل البادية من الأعراب. وهنا لا مانع من تعدد أسباب النزول، يعني هنا نجد إيه قصتين فيهما أن رجلا طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابه في قسمة الصدقات، فلا تعارض بينهما، يعني فهذا الأمر تكرر، يعني في القلب أن هذا الأمر تكرر من أكثر من رجل، يعني عاب قسمة النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات، وأنزل الله تعالى هذه الآية. أن رجلا من البادية حديث عهد بأعرابية، يعني كان يعيش في البادية وانتقل إلى المدينة قريبا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. يا محمد عليه الصلاة والسلام، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. يقول الله تعالى: أمرك أن تعدل لكنك لم تعدل عليه الصلاة والسلام. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن ذا يعدل عليك بعد؟ قال ويلك فمن ذا يعدل عليك بعد؟ يعني إذا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني غير عادل، فإن الرسول يقول إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس لله وأخشاهم لله، إذا لم يكن عادلا فمن الذي يعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي اللي هو أسفل الإيه؟ أسفل العنق، يعني اللي هو موضع التقاء العنق بالعاتق، فلا يجاوز تراقيهم. قال المقصود إن القرآن يقرؤونه باللسان يعني يقف إيه في الحلق، لا يصل إلى القلب، يعني المفروض المؤمن إذا قرأ القرآن يتلوه باللسان ويصل إلى إيه؟ إلى قلبه، فيعيه قلبه ويتدبره وينتفع به. لكن هؤلاء المنافقون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون باللسان يصل لغاية التراقي ويقف، يعني يمشي بعدها إلى القلب. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوه، وهذه إشارة إلى الخوارج، يعني الخوارج وصفوا بهذا الوصف أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم إذا خرجوا فاقتلوه، ثم إذا خرجوا فاقتلوه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج سيتكرر خروجهم، يعني دفعة بعد دفعة وجيلا بعد. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن، يعني إنما أنا مثل الأمين والحارس على الأموال أقسمها بما أمر به صاحبها، يعني هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يقول المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى، أنا لا أعطي ولا أمنع، المعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا الخازن على هذه الأموال وأقسمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويوضحه في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا قاسم والله المعطي، كان يقسم أمواله عليه الصلاة والسلام، فقال إنما أنا قاسم والله المعطي، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، إنما أنا قاسم، يعني أقسم إيه العطاء الذي أعطاكم الله تعالى إياه وأنا أقسمه بينكم، لكن المعطي هو الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوس، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين. فيقول القصة التي ذكرها قتادة في سبب نزول آية ومنهم ما يلمزك في الصدقات، يقول هذه شبيهة بقصة حرقوس، هذا الرجل الذي اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم غنائم حنين. والنبي عليه الصلاة والسلام في قسمة غنائم حنين، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى جماعة من زعماء القبائل، جعل يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا 100 بعير، ففرق على عدد كل واحد 100 بعير. يمكن سيأتينا بعد ذلك في التفسير والمؤلفة قلوبهم، سيأتينا إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى علقمة بن علافة وزيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حسن ونفرا من زعماء قريش، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد 100 بعير، وكان هناك يعني فئة أخرى أعطاهم 70 وأعطاهم 50، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس أعطاهم أقل من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لحكمة يراها عليه الصلاة والسلام فيما يعطي، فأعطى بعض الكبراء يتألف أقوامهم على، يعني لأن هؤلاء إذا أسلموا حسن إسلامهم يعني تبعتهم أقوامهم. فالرجل هذا اللي هو حرقوس اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام حين قسم غنائم حنين، وكذلك في حنين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين ولم يعطي للأنصار، النبي عليه الصلاه والسلام اعطى المهاجرين ولم يعطوا الانصار، حتى الانصار وجدوا في انفسهم على رسول الله عليه الصلاه والسلام، حتى طيب النبي عليه الصلاه والسلام خاطرهم يعني بقوله: اما ترضون ان يرجع الناس بالشاء والبعير الى ديارهم وترجعون الى ديار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما تعلمون احداث غزوه حنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الانصار، الم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، الم تكونوا فقراء فاغناكم الله به، الم تكونوا متفرقين، يعني جمع الله تعالى شملهم برسول الله عليه الصلاه والسلام، ولا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا قالوا يعني الله ورسوله امن، او المنه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم ان اجيبها؟ ما يمنعكم؟ قالوا: لما نجيب يا رسول الله؟ قال: ما يمنعكم ان تقولوا جئتنا يعني طريدا فاويناك، وجئتنا يعني واخرجك قومك فنصرناك وكذا؟ قالوا: الله ورسوله امن وكذا. وبكى الانصار رضي الله عنه، الى ان قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: اما ترضون ان يرجع الناس بالشاء والبعيد وترجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: كان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الأنصار، الأنصار كانوا أغنياء غالبهم يعني، والفقراء والمهاجرون كانوا فقراء، وكان يعني الأنصار كان فيهم نفر قليل كانوا فقراء أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو مرات بعض النصوص مجملة يعني لم يعطي الأنصار، لكن في بعض الروايات أنه أعطى ناسا من الأنصار يعني كانوا فقراء فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المهاجرين الذين اعطاهم النبي عليه الصلاه والسلام كان المهاجرون كانوا مدينين للانصار، يعني كانوا يقترضون من الانصار، واكثر المهاجرين كان عليهم ديون للانصار وعاجزين عن وفائها يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى المهاجرين وامرهم ان يقضوا الانصار من هذه الاموال، فكان يعني النبي عليه الصلاه والسلام له حكمه يعني ووجهه في قسمته عليه الصلاه والسلام، فراى يعني ان الانصار أصحاب نخيل وزراعة وكذا، والمهاجرون تركوا أموالهم لله تعالى ولرسوله، يعني هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا أموالهم، كان لهم أموال تركوها لله تعالى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام صاروا مدينين بسبب يعني هجرتهم وتركهم أموالهم وكذا، فكان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه أراد أن يعطي المهاجرين، وفي نفس الوقت يعود النفع على الأنصار، المهاجرون يعني تبرأ ذمتهم بقضاء يعني ديونهم، والأنصار إذا كان لهم ديون يعني زي مفقودة غير قادرين على تحصيلها، فيصير مع المهاجرين أموال وديون، واللي كان فقيرا من الأنصار أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له حكمة يعني في قسمته عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل هو فرقوس اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام حين قسم غنائم حنين، فقال له: اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. والحديث له يعني روايتان، يعني إما بعودة الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام بضم التاء يعني يكون ضمير المتكلم: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي بعض الروايات: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، بس كان الأولى هي الأشهر يعني بالضم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في بعض الروايات فيها إيه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم زجره وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، فالرجل إيه أدبر يعني وانصرف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقفيا قال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحفر أحدكم صلاته مع صلاته. قال: يخرج من ضئضئه يعني على نمطه وشاكلته وعلى مثل طريقته، يعني يخرج من ضئضئ هذا يعني ممن هو على نمطه وطريقته، قوم يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أذين السماء. ماذا يمرقوا من السهم من الدين كان يمرق السهم الأولانية يعني قبل مرات السهم شدة سرعته يدخل في الرمية يعني في المصيد يعني الغزالة أو زي يصطاد غزالة أو الكبشة أو الطيرة أو كذا فيدخل إيه من جهة ويخرج من الجهة الأخرى لشدة إيه سرعته فيدخل السهم من جهة ويخرج من الجهة الأخرى فهؤلاء يعني يدخلون الدين بإيه بغلو يعني واندفاع فكانوا يدخلون الدين من جهة ويخرجون من الإيه من الجهة الأخرى حتى أن السهم إيه لا يعلق به شيء يعني مرات السهم يخرج من الرمية فشك الناس هل أصابها أم لا يعني يجدون السهم دخل من شدة السرعة لم يعلق به شيء مما دخل أو خرج فهذا مثل يعني لهؤلاء يدخلون الدين بغلو والدفاع فيخرجون منه ثم قال يقول ثم قال سبحانه وتعالى منبها لهم على ما هو خير من ذلك لهم فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قال تضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله وقالوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إلى الله وحده يعني نلاحظ هنا في الإيتاء قال آتاهم الله ورسوله فالله تعالى يؤتي والرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي لكن في الحسب قالوا ايه حسبنا الله وحده لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الرغبة قالوا ايه إنا إلى الله راغبون لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسب وهو الكافي حسبنا الله يعني يكفينا الله نتوكل عليه ونعتمد عليه ففي التوكل على الله ذكر الله تعالى وحده وفي الرغبة إلى الله ذكر الله وحده وفي الإيتاء فالله تعالى يؤتي والرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي قد سيؤتينا الله من فضله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتينا عليه قال وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره عليه الصلاة والسلام فبهذا ينتهي تفسير الآية الكريمة نتوقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا